أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى مكان المصلي. طبعا مكان مصلي يطلق على أمرين، الأمر الأول هو ما يستقر عليه الشيء، المكان ما يستقر عليه الشيء، والأمر الثاني ما يشغله المصلي من حيز، فيطلق على أمرين. قال: مكان المصلي، لا تصح الصلاة في المكان المقصود. فإذا الكلام في إباحة المكان، سابقا كان يتكلم عن الإباحة، لكن الإباحة متعلقها كان هو لباس المصلي، الآن الإباحة من شرائط صحة الصلاة لابد أن يكون مكان المصلي مباحا، أن لا يكون مقصوبا. قال: لا تصح الصلاة في المكان المقصوب. بعد من قال لا تصح؟ واضح بأنه ناظر إلى الحكم الوضعي، إلى الصحة والفساد، وما جاء يتكلم عن الحكم التكليفي. إلا إذا أذن المالك، فإذا أذن المالك بعد ماكو أي مشكلة. ولا في المكان المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقية. لو فرضنا بأن هنالك مكان، وكان هذا المكان على نحو الإشاعة، مشاع يعني بين مجموعة من الأشخاص، أفرض ثلاثة أشخاص، فلا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان إلا بعد أخذ الإذن من الجميع، يعني جميع الشركاء. أما إذا أذن له بعض الشركاء دون البعض الآخر فلا تصح الصلاة، ويكون غاصبا ولو لجزء من المكان. ويعتبر في مسجد الجبهة أو مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر، زيادة على ما ذكر يعني على الإباحة، كونه أرضا أو مما أنبتته من غير المأكول والملبوس أو من القرطاس. هذا واضح وراح يجي الدليل عليه، والمستند في ذلك. ما هو الدليل على شرطية الإباحة، على اعتبارية الإباحة؟ قال: والمستند في ذلك، أما اعتبار إباحة المكان فهو المشهور، لكن الكلام بأنه شرط الإباحة هل هو شرط في جميع أجزاء الصلاة، أو أن شرط الإباحة هو شرط بخصوص السجود دون غيره؟ ما عليه المشهور والمعروف بأن الإباحة هي شرط في جميع أجزاء الصلاة. قال: وأما اعتبار إباحة المكان فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان، يعني الفضل بن شاذان ينظر إلى الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، يعني ينظر إلى الغصبية من جهة الحرمة وعدم الحرمة، ولا ينظر إلى الصحة وإلى الفساد. وعلى تقدير اعتبارها، يعني اعتبار الإباحة، فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ هذا هو الخلاف الذي حصل. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الإباحة شرط في جميع أجزاء الصلاة. والبعض الآخر من الفقهاء قال بأن الإباحة شرط في موضع السجود، باعتبار أن الغصبية غصبية المكان، والتي هي عبارة عن التصرف في المكان، هذا التصرف لا يتحقق إلا في السجود. أما من هو واقف في هذا المكان ويقرأ، أو ممن هوى إلى الركوع أو ركع، فهذا الركوع نفس الركوع لا تتحقق فيه الغصبية، خصوصا بعد أن ذهب المصنف سابقا إلى أن الركوع هي هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان، لا أنه حركات حتى تؤدي إلى التصرف في المكان. فيعني شنو الآن نريد نصور المسألة في الركوع، يعني هل أنه تصرف في الهواء المقصود مثلا على سبيل المثال؟ هذا لا معنى له. على أي حال المسألة خلافية، البعض ذهب إلى أن الإباحة شرط في جميع أجزاء الصلاة، والبعض الآخر ذهب إلى أن الإباحة شرط بخصوص موضع السجود، لأن التصرف إنما يكون عن طريق السجود كما سيمر إن شاء الله. شيخنا أيها المصنف، أنت رأيك في هذه المسألة شنو؟ قال والمناسب هو الثاني. السخوب نجي، لماذا المناسب هو الثاني؟ اجى بيّن. قال أما أنه لا يعتبر ذلك في غير السجود، لأن إحنا نقول له أنت ذهبت إلى أن الغصبية والإباحة هي شرط في موضع السجود، لماذا لم تذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الشرطية، وهو أن الإباحة عفوا شرط في جميع أجزاء الصلاة؟ إجا علل المصنف، قال أما أنه لا يعتبر ذلك في غير السجود، فمثلا على سبيل المثال الركوع، قال فلأن مثل الركوع هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان، ولا يحصل بها تصرف زائد على أصل الكون في المغصوب، ومرة هذه الأرض مغصوبة، احنا بطلان الصلاة كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال التصرف الزائد. أما الكون في المغصوب هل يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ الكون في المغصوب لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أنا الآن في هذا المكان المغصوب، فإذا حصل تصرف مني بهذا المكان باعتبار أنه مغصوب وبدون الإذن، فسيؤدي هذا التصرف إلى شنو؟ إلى فساد الصلاة، باعتبار أن التصرف منهي عنه، والنهي يقتضي شنو في العبادات؟ يقتضي الفساد. فإجا قال الآن في القراءة، أنا أقرأ سورة الفاتحة وأقرأ السورة التي بعدها، فأجي أنا الآن واقف، أكو تصرف؟
مجرد الكون مقصود تصرف؟
لا، محنا شنو قلنا؟ هاي هذا لا يعد تصرفا. التصرف شنو التصرف؟ التصرف هو حركات أن تتصرف في هذا المكان، وإلا إذا نفس الكون في المقصود، نفس الكون فيه هذا تصرف يعد. الآن يجي واحد واقف في المقصود بس واقف، لا يتحرك لا يمينا لا شمالا، لا مثلا طلع لي قدام يرجع لي وراء، بتعبيرنا هذا التصرف هو صحيح دخوله إلى المكان ووقوفه في المكان، هذا مأثوم،
هذا
استعمال فضاء على الخلاف. الشيخ يقول بأنه هذا استعمال الفضاء، يعني شنو؟ أنا اقتصبت عفوا حصل غصب للهواء، تصرفت في الهواء، لا معنى له. يعني الآن نفترض هذا الفضاء وأنا ركعت، وركعت بأنه هذه الحركة أو هيئة الركوع، فشنو أنا مثلا تصرفت تصرف زائد بالهواء مثلا؟ لا معنى.
بليل
احنا جاي نتكلم شيخ محمد، جاي نتكلم وين؟ جاي نتكلم عن صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا تصرفت في المكان المغصوب. أما الكون في المغصوب تقول لي شلون؟ وهذا كان أقول لك أنا ما جاء أتكلم عن الحكم التكليفي، وهو أنه غاصب لهذا الشيء وهو مأثوم. أنا جاي أتكلم عن شنو؟ جاي أتكلم عن الحكم الوضعي، هل يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ المصنف يقول هذا لا يسمى تصرفا. يعني يجي واحد يقول لك تصرفت بالهواء فالصلاة باطلة، لا معنى له. ف فلأن مثل الركوع هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرف زائد على أصل الكون في المقصود. فالشخص يقال له لا تتواجد في المقصود ولا يقول له إذا تواجدت فلا تنحني، ومعه فلا يكون محرما بحرمة زائدة على أصل الكون. فإذن احنا عندنا أصل موضوعي ثابت، وهو أن أصل الكون في المقصود شنو؟ هاي مأثوم أنت، لكن هاي الحركات في الصلاة ما عدا السجود هل هذا تصرف زائد على أصل الكون في المقصود حتى يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ المصنف يقول هذا لا يعتبر تصرف زائد على أصل الكون في الصلاة. فضي يقول بس بالحرمة التكليفية، بأن الغصب حرمة، الحرمة مالته حرمة تكليفية، صلاة مالها شرعية مو حرمة وضعية، وهي من قبيل النظر إلى المرأة الأجنبية في حال الصلاة، حتى إذا كانت النظرة بشهوة. فهل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ اتفق الفقهاء بأنه حرام، النظرة حرام أو النظر إلى الأجنبية حرام، لكن هل يوجد شرط من شرائط الصلاة أن صحة الصلاة متوقفة على عدم النظر إلى الأجنبية في الصلاة؟ لا. كذلك الفضل بن شاذان قال بأن الحرمة هي حرمة تكليفية، يعني هو مأثوم، أما هل صلاته باطلة أو لا؟ لا، ليست باطلة. جيد. وأما أنه يعتبر ذلك في محل السجود، فلأن علل المصنف فلأن السجود نحو من إلقاء الثقل على الأرض، وهو نحو من التصرف الزائد فيها. واضح بعد أن أجي أنا ثقلي كله خليون خلي على هذه الأرض، فهذا يعد تصرفا في هذا المكان. بلي أساني ما يعني الفارحة واقعا ما راجعت يعني الردود والأقوال، إن شاء الله باكر باعتبار أربعاء فننقل كلام مرحوم سيد الخوئي في هذا الجانب، وما هي أدلة القوم على أن الإباحة شرط في جميع أجزاء الصلاة، وكيف تعامل القائلين بعدم شرطية الإباحة في الجميع، مع طبعا خوف أصحاب الرأي الأول وهو المشهور وهو المعروف كما عبر المصنف، لا بد أنهم قد استندوا إلى مدرك اتكأوا عليه، مو هشام لهم مدرك، فنشوف المدارك التي استدلوا بها، ثم نرى أصحاب الرأي الثاني كيف دافعوا عن هذا المدرك. ولكن هو المحور الآن اللي يبين من عبارة المصنف، المحور بأنه تصرف وعدم التصرف. فقد يقال الآن لأول وهلة، قد يقال بأن الجماعة يعتبرون القراءة، يعتبرون الركوع طبعا على مبنى المحقق النائيني بعد تصرف، ليش؟ لأن المحقق النائيني الركوع قال هي حركة، عبر بأنها حركات، أما على مبنى المصنف باعتبار أن الركوع هي هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان لا يحصل بها تصرف، ما يؤدي إلى بطلان. ويبدو أن النقطة الفارقة بين من قال بشرطية الإباحة في جميع أجزاء الصلاة وبين من قال بعدم ذلك بل بخصوص السجود هو قضية هل هذا يعد تصرفا زائدا أو لا يعد تصرفا زائدا. هاي لأول وهلة إن شاء الله نبينها باكر إذا شاء الله. وأما الصحة مع الإذن فلتحقق الإباحة للمأذون. بعد آن الأرض مالتي وقلت الشيخ علي الصبر ما وراء عبادان قرية. وأما أنه يعتبر أن يشترط إذن جميع الشركاء في المشترك فلأن المالك لما كان هو المجموع لفرض الإشاعة فيعتبر إذنه يعني إذن الجميع. وأما أنه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود. جيد جدا. مقدمات الصلاة. قال الأذان والإقامة. يستحب الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب. بلي هاي ما موجودة هاي بطبعة جديدة عندكم. النقطة الرابعة. النقطة الخامسة. وأما اعتبار أن لا يكون مكان المصلي متحركا بنحو لا تتحقق فيه الطمأنينة فهو أمر متسالم عليه قضية متسالم عليها. وربما يستدل له برواية السكون عن أبي عبد الله الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة فإذا لا بد من الطمأنينة والاستقرار لأنه قال يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ بناء على أنها تدل على اعتبار الطمأنينة أثناء القراءة ومع اضطراب المكان لا يمكن تحققها لا يمكن تحققها وبضم عدم الفصل يثبت المطلوب. وضعف السند بالنوفلي الرواية عن السكوني حيث لم يوثق ولا يضر بناء على تمامية كبرى الإجبار بعمل المشهور سوى ذاكر فتشي ولا في المكان المتحرك الذي لا تتحقق فيه طمأنينة. بعد واضح وبضم عدم الفصل يثبت المطلوب باعتبار أن من يريد أن يتحرك أن يتقدم للأمام الإمام أمر بالكف عن القراءة والسبب في ذلك شنو؟ لأنه غير مطمئن ويشترط في الصلاة الطمأنينة شرط في صحة الصلاة الطمأنينة مع العمد طبعا مع النسيان ما في مشكلة. فالنتيجة وبضم عدم الفصل أي لا يكون مكان المصلي متحركا فإذا كان مكان المصلي متحركا فلا تتحقق الطمأنينة. فمثل ما أن الحركة تؤدي إلى عدم الطمأنينة كذلك إذا كان المكان متحركا وغير مستقرا أيضا لا تتحقق الطمأنينة. الطمأنينة أن يكون ساكنا غير مائل إلى اليمين والشمال عبر أن يتمايل إلى اليمين والشمال قليلا والطمأنينة النفسية بالنتيجة. هو ليش يعني ليش أراد بأنه الطمأنينة سواء كانت عن اليمين والشمال أو عن الأمام والخلف بالنتيجة هو الطمأنينة عدم الحركة تمايل عدم الحركة
يتحرك ولكن شخص ثابت
إذا ثابت إذا ثابت قوم ما عندنا مشكلة.
اللي بالسفينة ثابت بالسفينة. لكن السفينة هي التي تتحرك.
تتحرك هو يتحرك بتحرك السفينة. فإذا إذا يتحرك بتحرك السفينة فلا تحصل الطمأنينة. أنا الآن المثال المعروف هو يقولون لابد من الاستقرار في موضع السجود. فإذا جبت هذا الدوشك يعني السفنج وسجدت عليه راح تتحقق الطمأنينة. زين فهو هذا مراده بأنه الحركة خلاف الطمأنينة أي الحركة. هسه الحركة سواء كنت يعني أنت مثلا تتحرك إلى اليمين والشمال أو تتحرك إلى الأمام وإلى الخلف، النتيجة الطمأنينة هي عدم الحركة. ولذلك قال وأما اعتبار أن لا يكون مكان المصلي متحركا، لأنه إذا كان مكان المصلي متحركا النتيجة يتحرك هو المصلي بنحو لا تتحقق فيه الطمأنينة فهو أمر متسالم عليه. يستحب الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية خصوصا المغرب والغداة، يعني صلاة الصبح، ويسقط الأذان عزيمة. راح يجينا ما هو المراد من العزيمة وما هو المراد من الرخصة إن شاء الله للعصر، لكن في زمان معين مو دائما مطلقا، للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب، ويسقطان معا عمن دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم وأذن لها وأقيم، وعمن دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، وعمن سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة. وفصول الآذان: التكبير أربعة، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم جملة لا إله إلا الله. كل ذلك مرتان وبالكيفية نفسها الإقامة وجميع فصولها مرتان إلا التهليل آخرها، فإنه مرة ويزداد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير جملة قد قامت الصلاة مرتين. ويستحب بعد الشهادتين الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين من دون أن تكون جزءا منهما، فإذا كان جزءا فيؤدي إلى بطلان الصلاة أو بطلان الأذان والإقامة. والمستند في ذلك أما استحباب الأذان والإقامة فمن المسلمات، واضح مع أنه من المسلمات تدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. هسه ما أدري هاي الرواية منين نستفيد الاستحباب من يمها، يعني حضور الملائكة فوق ما يدل على الاستحباب النتيجة، ما يعني كلما حضرت الملائكة فهذا أمر مستحب. ها طب عندنا مثل النوم، واحد إذا قرأ بعض الآيات أيضا تحضر الملائكة عن يمينه وعن شماله، فيعني النوم مستحب. الآيات مستحبة، ما عندنا يعني إذا واحد يتركها ما ماك يعني، هاي بعض الأذكار اللي موجودة. فما أدري منين يعني إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. خب جيد، هذا فشي جيد، بس هل هذا يعني هذا تشريع مستحب؟ وغيرها لعل الروايات الأخرى هي الدالة على ذلك، ولكن بالنتيجة من استفيد من ذلك؟ الاستحباب. بعد خوب الرواية مطلقة شاملة للرجل وللمرأة، شاملة للسفر وللحضر، شاملة للفرادة والجماعة، شاملة للقضاء والأداء، شاملة في حالة المرض وفي غير حالة المرض وإلى غيرها. الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها الشمول للمرأة والسفر والفرادة والمرض والقضاء أيضا، هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة. وفي الصبح والمغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات، سيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل ذهب إلى وجوب الإقامة في جميع الصلوات، وذهب البعض إلى وجوب الإقامة والآذان في جميع الصلوات. قالوا بأنه تجب في جميع الصلوات الآذان والإقامة، الآذان والإقامة. هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة. وفي الصبح والمغرب أيضا هنالك رأي، ذهب أيضا السيد المرتضى وابن الجنيد في مطلق الصلاة للوجوب، وللرجال في خصوص الصبح والمغرب، يعني مطلقا للرجال وللنساء في جميع الصلوات. والصبح والمغرب قال بأن الوجوب للرجال فقط دون غيره. ما قال ما نقل المصنف، والمصنف حتى كلام ما قال بأنه سيد المرتضى. فإذا عدتهم مطلق الصلاة في الوجوب، وخصوصا الرجل وين يعني يزداد الوجوب في الصبح والمغرب. استنادا إلى ظهور بعض الروايات التي لا بد من رفع اليد عنها، هذه الروايات أيضا غدا نتعرض لها، التي لا بد من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد الله، بعد عندنا ظاهر وعندنا صريح نص، فالظاهر يحمل على اليمن، يحمل على النص، واضح إن شاء الله. إذا كان عندنا نص وعندنا ظهور فيحمل الظاهر على المنصوص، الأذان والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، فكلمة أفضل استفيد منها شنو؟ عدم الوجود. بلي لا بعد نصها. هذا مضافا إلى أنهما لو كانا واجبين أخو بعد يعني أتم للحجة، لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاء، لأنها مسألة ابتلائية، وبما أن الوجوب غير مشتهر وغير مشاع يعني بين الناس، فإذا لا نقول بالوجوب. قال هذا مضافا إلى أنهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء، ولما اختص القول بالوجوب بنادر يكشف هذا على أنهما ليس بواجبين، خصوصا بأن سيرة المتشرعة لو كانت واجبة مثلا نقول لما ترك بعض المتشرع الآذان والإقامة. واضح إن شاء الله؟ فأيضا تكشف على أنهما ليس بواجبين، لأن سيرة المتشرعة قامت على ترك الآذان والإقامة، فيمكن التمسك بسيرة المتشرعة على عدم وجوبهما بل على استحبابهما. وأما الخصوصية للمغرب فيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.